قال المصنف رحمه الله تعالى: وسنة شيع الغازي لا تلقيه نص عليه، لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقى، احتج به أحمد. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحلتي غدوة في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن أشيع غازيا فأكنفه في رحلة غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي بكر الصديق أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام. الخبر وفيه أن إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، ذهب إلى فعل أبي بكر، أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد. رواه أحمد. وفي التلقي وجه كالحاج، لحديث السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنة شيع الغازي لا تلقيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: نص عليه. فقوله وسنة شيع الغازي هذا بيان حكم في مسألة مستقلة. قوله نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن من مصطلحات المذهب أو مصطلحات الطريقة التي كان يسير عليها أهل العلم، لهم مصطلحات ومن ذلك النص على المسألة. فإذا ذكر المسألة بعينها وذكر فيها الحكم فهذا منصوص عليه. وأما إذا خرج على وجه من الوجوه أو قياس القول، يعني أن الإمام يقول في مسألة مشابهة بحكم كذا، فيكون هذا الحكم في مسألة لو قال الإمام فيه قولا لقال مثل ذلك القول، هذا يسمى يعني يخرج على وجه، أو هو قياس قول الإمام. وهذه المصطلحات الحقيقة هي من الأمور المهمة لدارس الفقه والمطلع على علم الخلاف، لأنه لا يعرف الغالب مصطلح المذهب الذي يقرأ له حتى يقرأ في مقدماته. لا بد أن يقرأ في مقدمات هذا المذهب، يعني المصطلحات التي كان يسير عليها أهل العلم. وهذه من الأمور التي لا مشحة فيها، ولكن أحيانا قد يقرأ ولا يعرف ما المراد به في قوله خرج على وجه أو في وجه عنده أو رواية. والرواية يعني أن هناك من التلاميذ الناقلين عن الإمام، أي إمام من الأئمة قد ينقل عنه بالرواية يعني أكثر من تلميذ، فتكون هذه رواية فهي أيضا غير الوجه وهي غير قياس المذهب. هذه مصطلحات لا بد لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يعرفها، لأنه يقرأ كتب أهل العلم ويعلم أن هذا يعني إذا لم يعلم هذا المصطلح فعندئذ يقع في الخطأ ولا يعرف المراد. نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني سواء ذكر ذلك في كلامه العادي أو أنه سئل عن هذه المسألة ثم أفتى بالنص. قال أي حجة لهذا، واللام هنا للتعليل، لأن علي رضي الله تعالى عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقوله ولم يتلقه هذا سنشرحه إن شاء الله تعالى في نهاية كلامه، لأنه ذكر أن الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تلقوه لما جاء من غزوة تبوك، وما استنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا يدل على أيضا جواز التلقي. والحديث أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني، وقال هو على شرط البخاري هذا الحديث وهو حديث علي، ولفظه في المسند كما رواه الإمام أحمد يقول: إن علي رضي الله تعالى عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع. هذه الثنية التي الآن تعتبر في رأس النفق، في رأس النفق الموجود الآن، هذه ثنية الوداع، وكان فيها مسجد. هذا المسجد بني ليعرف به أو تعرف به الثنية. هذه الثنية يعني وهي ثنايا متعددة، هذه ثنايا متعددة في المدينة على الصحيح، وليست التي استقبلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من المهاجرة، فإنهم استقبلوا من ثنية أخرى وهي من جهة قباء. هذا هو الصحيح. وهناك ثنايا كما قال أهل التاريخ في المدينة أكثر من ثنية، ولكن هذه الثنية سميت بثنية الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أو غزوة فكان صلى الله عليه وسلم يمشي معه ويودعه عند تلك الثنية، يعني يسير وذلك الأمير راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه، لأن ذلك في سبيل الله. ولهذا تأسى به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتأسى الإمام أحمد بأبي بكر الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان يمشي مع أميره وهو على راكب على رحله، يوصيه بتقوى الله عز وجل ويذكره بالأحكام التي ينبغي أن يفعلها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، إن ذكر في الكتاب أو سنذكرها من خلال ما ورد من نصوص السنة النبوية الكريمة. فخرج معه علي رضي الله تعالى، خرج معه علي رضي الله تعالى عنه يشيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه أميرا على المدينة، أبقاه أميرا على المدينة، فكان هو المسؤول في هذا. فيخرج إذن مع أمير الغزو وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا كانت حال علي رضي الله تعالى عنه؟ قال: وعلي رضي الله عنه يبكي ويقول: تخلفني مع الخوالف، وفي لفظ للشيخين: تخلفني مع النساء والصبيان. لأنه أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة. ومع هذا فعلي رضي الله تعالى عنه لتجربته في الجهاد، ولأن الجهاد كما تعرفون يعني عمل وإحساس فيه يعني برائحة الجنة، كانوا يجدون هذا، فعندئذ يعني ترقص عندهم الدنيا. فقال يعني وعلي يبكي رضي الله تعالى عنه يقول، وفي لفظ للشيخين يقول: تخلفني مع الخوالف، ثم وفي لفظ للشيخين: مع النساء والصبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه وقال هذه القولة المشهورة التي ينبغي فقهها ومعرفتها وبيان ما يتمسك به بعض الغلاة في شخص علي رضي الله تعالى عنه. قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ إلا النبوة. شف، هذا هو، أليس هو يعني هارون أخو موسى؟ ولكن لما أرسله الله عز وجل جعله نبيا، جعله نبيا، فعلي رضي الله تعالى عنه يعني اختص النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن ابن العم هو أخ أيضا، وعلي رضي الله تعالى عنه ابن عم للرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ فإنه لا نبي بعد، فإنه لا نبي بعد، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا ليس بها متمسك لمن يقول بأن علي كان أحق بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضل علي ومع قوله أقضاكم علي، ومع أنه أبو الصديق رضي الله تعالى عنهما وزوج فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها، ولكن مع هذا فإن هناك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت لهم من الفضل وما ثبت لهم يعني الشيء الكثير. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من آمن به من الرجال، ووهب نفسه ووهب ماله، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه الصديق. فالناس يكذبونه قاطبة، والصديق يصدقه أول من يصدقه. وكذلك لما أخبروا بحادثة الإسراء والمعراج فقالوا انظر إلى صاحبك ماذا يقول، يقول كذا وكذا، يأتي بيت المقدس في ليلة واحدة ويعود من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا. قال إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. وكذلك رفيقه في الهجرة رضي الله تعالى عنه، ورفيقه في الغار، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أو وضع إيمان إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس يعني ما عدا الأنبياء في كفة لرجح به إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه المواقف، وكذلك قوله عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة وقال عمر رضي الله تعالى عنه رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضى لدنيانا. فهذه فيها دلاء وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك، وهذا لا ينقص فضل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم فضل الصحبة حيث أن الله عز وجل اختارهم جميعا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم في الخلافة على الرتبة، هم في الخلافة على الرتبة التي أجمع المسلمون على ذلك، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا ينقص من فضل أحد شيء أبدا. وهذا هو الصحيح، بل كان علي رضي الله تعالى عنه في زمن أبي بكر وفي زمن عمر هو القاضي، كان هو القاضي، وكان لا يخرج أحد في مسألة من هذه المسائل وخاصة مسائل القضاء عن رأي علي رضي الله تعالى عنه لما أعطاه الله من العلم. ولم يكن هناك أصلا فوارق بين خليفة المسلمين وبين أي فرد من أفراد المسلمين، ما كان هناك هذا التصور الذي يحصل فيما بعد في الممالك، ما كان أحد أبدا يعني يميز بين الصديق وبين عمر الفاروق وبين ذي النورين عثمان وبين أبي السبطين علي، ما كان هناك تفريق أبدا بين هؤلاء. فكان أحدهم يعني تجده مضطجعا في المسجد جالسا وأصحابه يذهبون ويأتون ويسألون ويقوم بالعمل، حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ممن يبيع الكتان وخز القماش يكسب، فلما ولي أخذ خزه ليذهب ليبيع، قالوا له كيف تذهب نحن نفرض لك، وماذا فرضوا لأبي بكر الصديق؟ درهمين في اليوم، درهمين فقط في اليوم، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بعضهم بعضا ويتولى بعضهم بعضا. فهذه العبارة التي وردت في هذا الحديث بعض طوائف ممن ينتسب إلى الإسلام، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يشرك علي رضي الله عنه في أمر الوحي والنبوة، بل ربما قال إنه خان الأمين، وأن الأمين كيف الأمين كيف تسميه أمينا ويكون خائنا، أمر عجيب وتناقض، كيف يكون أمينا ويكون خائنا؟ هل يعلم الله عز وجل بخيانته ثم يتركه على ذلك؟ هذا طعن في الله عز وجل، هذا طعن في الله، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ولا يمكن بحال من الأحوال، لأنه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لرسوله يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذا التبليغ مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يستطيع أن ينقص شيئا ولا أن يزيد شيئا. ومما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو قال تجدين أبا بكر، وكذلك تأميره على الصلاة، فهذا فيه دلالة واضحة على أن هذا الأمر لا يتعارض مع هذه اللطيفة التي لطف بها النبي صلى الله عليه وسلم قلب علي، إذ أنه جعله أميرا على المدينة وقال كيف تخلفني مع النساء والصبيان، فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن أشيع غازيا فأكنفه، هذه وردت بثلاث عبارات، فأكنفه وأكفيه وأكف. ولعل من أصح العبارات في هذا الباب والله أعلم فأكنفه. ليش؟ لأنه فاكتنفه، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر لما كان جاءه رجلان من الشام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع قول معبد الجهني وغيلان الدمشقي في مسألة القول بالقضاء والقدر، قال فكنت فاكتنفته أنا وصاحبي. واكتنفه يعني واحد جاء من اليمين والآخر جاء من الشمال. وكذلك حبر يعني الذين اكتنف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فردهما خلفه. فهذا الاكتناف وهذا الذي يتمشى في الحقيقة مع السياق، لأنه جاء به استشهادا في التشييع في الغزو، التشييع في الغزو، فكانوا قال فأكنفه في رحلة أو في رحلة غدوة أو روحة وهو خارج أخرج معه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأما فأكفيه فيكون في رحله أو فأكفه يعني في كما يشهد لهذا حديث أنه يكون كافيا له في رحله الذي يبقى في مكانه، لأنه من جهز غازيا فقد غزى، ومن كفاه في أهله بخير فقد غزى أو فقد كتب له مثل أجره. فهذه أيضا تتناسب مع هذا أيضا الحديث، ولكن الذي يظهر والله أعلم ترجيح أو رجحان الرواية فأكنفه، لأنها هي التي كأنها من الاكتناف، وهي أن يأتي يعني عن يمينه أو عن شماله ويذهب معه مكتنفا إياه، يعني يوصيه بتقوى الله عز وجل ويعني يودعه ويدعو له. وقوله رواه أحمد وابن ماجه، كأن الشيخ في هذا الحديث يعني يرى أن في سنده ابن لهيعة، وابن لهيعة كما تعرفون إذا ورد في السند وعن فإنه مدلس، فإنه مدلس، ولهذا لا يقبل، لا تقبل الرواية عنه إلا إذا صرح بالتحديث. المدلس إذا عن قال عن فلان ولم يقل حدثني أو يقول سمعني سمعت من فلان كذا، فإنه يكون في هذا يعني مدلسا. ورواية المدلس المعنعن المدلس إذا عن لا تقبل حتى يصرح بالتحديد. ولكن له شاهدان، هذا الحديث نفسه له شاهدان، منها قوله حديث أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وهذا وإن كان في سنده ضعف لكنه ليس ضعفا شديدا فيصلح بالشواهد، ليس ضعفه شديدا فيصلح بالشواهد. وكذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع السرايا كما قال يقول للشخص استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عمل. وهذا حديث صحيح، كان إذا ودع، هذا نص في الموضوع، كان إذا ودع أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرايا يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عمل. فهذا فيه دلالة على أنه كان ينبغي أن يأتي بهذا الحديث، فهو أيضا حديث شاهد لحديث التشيع وحديث علي رضي الله تعالى عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه شيع يزيد ابن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام، وفيه قال الشيخ في هذا الحديث لم أقف على إسناده، ثم ذكر الحديث وقد نقله كما نقله عن الموفق في كتابه المغني، هذا نقله الموفق في المغني ولم يسنده أو يعني يعزه لأحد. قال فيه كان ماشيا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر ماشيا ويزيد راكبا، فكان يزيد يقول إما أن تركب يا خليفة رسول الله وإما أن أنزل وأمشي، فقال لا تنزل ولا أركب. ثم كأنه يتأسى في هذا بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. وهذا الحديث هو الحقيقة عند مالك وهو أيضا عند البيهقي، وهذه الأسانيد في كلا يعني هذين السفرين البيهقي السنن الكبرى للبيهقي وموطأ مالك يسند ويعبد بعضها بعضا ليصل إلى درجة الحسن. نعم. قال
وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب من الأشرف إلى بقيع الغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قد أودي في المدينة، وكان كعب بن الأشرف من المشهورين ومن زعماء اليهود، وكان له أذى بليغ للمسلمين في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه. وكما تعرفون أن اليهود من شأنهم ومن دأبهم دائما أن يحرصوا على الأموال، ولا ينظرون إلى ما إلى الوجهة أو الجهة التي اكتسبوا منها المال، سواء كان ذلك حلالا أو حراما، وبهذا يستطيعون يعني أن يسيطروا على كثير من الأمور الموجودة في مجتمعاتهم. ولولا أن الله عز وجل قد أعز الإسلام بهذا النبي العظيم وبأصحابه الأشاوس الذين وقفوا موقفا عظيما من أعداء الإسلام، كان لليهود مكر عظيم في المدينة، فكانوا دائما يسعون بالإيقاع بين الأوس والخزرج، وكانوا يسعون أيضا
من
كما آمن عبد الله بن سلام، لأن عبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود ومن أشرافهم يعني أسلموا وحسن إسلامه، ولكن هذا الرجل يعني كان عاتيا وكان له ضرر بليغ، فقال صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف، من لي بكعب بن الأشرف، فكان محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وكأنه كان أخا له من الرضاع، فكان وضعوا خطة فزاروا كعب بن الأشرف قبل ذلك وكأنه يريد أن يعني يأخذ منه سلفا، واليهود مغرمون ببيع ما عندهم في أي وقت من الأوقات وإن كانوا دائما يتحصنون، فراوضه فقال إذا تضعون عندي النساء رهائن، قال أما النساء فأنت تعلم أنك من يعني كنت من أشراف العرب وكذلك يعني من أجملهم، فلا نستطيع أن أضع نساءنا عندك، وكذلك معروف بهذا، فقال إذا نضع عندك السلاح، لأنه يقول لابد من الوثيقة، قال نضع عندك السلاح، فاتفق على ليلة معينة، فخرج هذا محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه ومعه بعض من الصحابة، وشيعهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج معهم لأن نقطة الالتقاء والانطلاق هي من هذا المسجد وما حوالي هذا المسجد، لما كان هذا المسجد هو الجامعة الأساسية التي تنطلق منها السرايا والبعوث، كانت البركة تنزل، فودعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، إلى بقيع الغرقد، هذا يسمى بقيع الغرقد، وهو الذي يدفن فيه يدفنون فيه موتاه، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات ودعا لهم بالإعانة، هذا هو تشيع النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة، وكان في تلك الليلة ما كان من القضاء على كعب بن الأشرف، وهدم حصن من حصون اليهود، وهو حديث حسن هذا الحديث الذي فيه تشيع النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة، هو حديث حسن. وفي التلقي وجه يعني صحيح، في التلقي وجه هكذا يقول الشارع وهو بن ضويار رحمه الله تعالى، يقول في التلقي وجه لا مانع أن يتلقى، لأنه ورد وثبت عن الصحابة، قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، لأنه دخل من حيث خرج صلى الله عليه وسلم، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام، يعني أسمعهم يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم، فخرجوا يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم كانوا في مسافة بعيدة وفي سفر طويل وفي يعني مكان تغيب عنه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من المنافقين الذين تخلفوا في غزوة العسرة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وللبخاري نحوه، وهذا الحديث صحيح. فإذا لا مانع من التلقي، لا مانع من التلقي، بل كانوا بعضهم قالوا أنهم تلقوهم في مؤتة، وكانوا بعض يعني يرمي عليهم التراب والحجارة ويقول أنتم الفرارون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل الكرارون، هم الكرارون، فهذا فيه دلالة على أنه يعني يتلقى ويعني يبشر بالخير. نعم ما يقال سنة لأنه ما ثبت فيها نص، لكن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يستنكره، فيكون من باب الأمر الجائز. أما التشيع فهو سنة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله.
وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، لأنه ولأن نفعه عظيم وخطره كبير، فكان أفضل مما دونه.
وهو أفضل متطوع به، يعني من نوافل العبادات إذا كان غير متعين. أما إذا تعين كما مر معنا إذا التقى الصفان، وكذلك إذا نزل العدو بأرض المسلمين، وإذا استنفروا، ففي هذه الأحوال الثلاث لا يمكن، يعني لا يكون من باب التطوع بل يكون من باب فرض العين. وكذلك إذا لم يقم الجهاد كان من باب فرض الكفاية الذي يأتم جميع المسلمين على تركه. هذه المسائل ينبغي أن تستصحب دائما في قراءة المسائل الأخرى، لأن لها أدلة واضحة وثابتة من الكتاب والسنة. ولكن هنا قال يعني التطوع إذا قارن بين نوافل العبادة، لأنه قال في الجهاد كما مر معنا، يعني هل تستطيع إذا ذهب المجاهد أن تصلي فلا تفتر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك؟ أو من يقدر على ذلك؟ فهذا هو يعني، لأنه هذا في من يوم ما يخرج حتى يعود، وهو في أجر، وهو في أجر حتى ما يحصل له يعني من يعني شوك أو وصب أو تعب أو نصب أو ما يحصل، يعني قال حتى لخيله وهي ترعى أو ترفع نفسها وتنزل إلى الأرض، كل ذلك يكتب له به حسنات وأجر. قال: مؤمن يجاهد في أي الناس أفضل. أي الناس أفضل، عجيب يعني أمر يعني هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه يجيب في كل حالة بما يناسب. وعليكم أن تقرأوا كتاب الإيمان، أقرأوا كتاب الإيمان في البخاري ومسلم، فإنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان فيجيب بأجوبة مختلفة، وذلك حسب حال السائل، حسب حال السائل نفسه. فأحيانا حال السائل يستدعي أن يبين الخمس، وأحيانا يستدعي أن يبين أمرا من الأمور، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكل من يسأله حسب حاله. والكل من الإيمان، الكل من الإيمان. فهنا كأن التطوع يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال السائل أن أي الناس أفضل، يعني من المتطوعين الذين يتطوعون بالعمل. قال: مجاهد أو مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، لأن قد يجاهد بماله فهو على خير، وقد يجاهد بنفسه فهو على خير، ولكن من جمع بين الأمرين فلا شك أن رتبته أعلى، لأنه خرج بمال كما كان عثمان وكما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يخرج بماله، والذي يخرج بنصف ماله شطره، والذي يخرج بما قدره الله، والذي يجهز يعني غزوة كاملة. فهذا يعني من الفضل العظيم، يخرج بنفسه يقاتل في سبيل الله، وكذلك بماله. لماذا؟ لأنه يبيع نفسه، وهذا المال يعني لغني، وهذا يبقى له رصيد عظيم، فهو من أفضل الناس أو أفضل الناس. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، لأن نفعه عظيم وخطره كبير، فكان أفضل مما دونه. هذا الغزو في سبيل الله، لأن الغزو في سبيل الله كما مر معنا في دروس مضت أن فيه يعني حماية لبيضة المسلمين، ومن لم يغزو غزي، من لم يغزو غزي، ويغزى في عقر ذلك، وهذا ما نحن فيه الآن. فإننا لما تركنا الغزو أصبحنا نغزى في عقر دورنا، بل في غرف النوم التي ننام فيها، لأن هذا الغزو الفكري الذي دخل على المسلمين عن طريق التلفاز وعن طريق الفيديو وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة ما هو إلا لأن المسلمين قصروا في أمر تربية المجتمع وتربية النفوس على الإسلام وأيضا التحصين بالثقافة الإسلامية الواسعة. لو أن المسلمين حصنوا أنفسهم وحصنوا أبنائهم ومجتمعاتهم بالثقافة الإسلامية الصحيحة الواعية ما غزوا، لكانوا هم الذين ثقافتهم وفكرهم هو الذي يتعدى إلى الآخرين، لأن أجدادكم يوما من الأيام كان حكام فرنسا وغيرهم يرسلون أبنائه ومعهم الهدايا ويرجون من أبناء المسلمين وحكامهم في الأندلس أن يدخلوا هؤلاء إلى جامعات ليدرسوا فيها العلم. هكذا كان المسلمون، هكذا كان المسلمون، كانوا يعني أهل علم وأهل فكر وأهل مبادئ ينشرونها ويصلون إلى الناس، يخرجون إلى الناس بعلمهم وعملهم إلى الناس. ولكن لما انعكس الأمر وأصبح المسلمون يعني لا يعرفون دينهم معرفة حقيقية ولا يحوطون أنفسهم ومجتمعاتهم بالفكر الإسلامي الصحيح، أصبحت هذه الأفكار تدخل بشتى أنواعها وأصنافها، فتدخل بلاد المسلمين يمينا ويسارا، وبل ويتدخل معها، لأن هذه المخترعات الحديثة لما جاءت لم تأتي إلينا سليمة، دخلت ومعها فكر الشخص الذي أراد يأخذ أيضا نقودنا، نأخذ نقود المسلمين ويدخل هذه المخترعات، لا يدخلها لمصلحة المسلمين ولكن يدخلها بفكره ويدخلها بعقيدته ويدخلها بسلوكه. نعم، فالمسلمون يعني ينبغي قبل أن يستوردوا هذه الأشياء أن يهيئوا من أبناء المسلمين من يستطيع إدارة هذه الأمور، وكذلك إذا احتيج إلى الكفار ففي قدر معين وفي مكان معين وبأيضا زمن معين، متى استغني عنهم أو قارب الاستغناء خلاص يخرجون من بلاد المسلمين، لأنه كلما كثر الكفار في بلاد المسلمين كلما كثرت يعني انتشار أخلاقهم، وكلما استطاعوا أن يمارسوا شعائرهم ويفرضوا أيضا وجودهم على المسلمين، وعندئذ يصبح الغزو يدخل في داخل أبناء المسلمين. ومن الخطر العظيم الابتعاث للشباب إلى بلاد الكفار وهم ليسوا من أهل الحصانة وليسوا من أهل الفكر السليم وليسوا من أهل العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. يذهب شباب أحداث ثم بعد ذلك يأتون وقد غسلت أدمغتهم حتى من أثر الإسلام، ثم تحشى بالفكر الغربي البحث أو الشرقي لأنه بمعنى واحد، ثم بعد ذلك يأتي فيكون بوليسا لهؤلاء في داخل أبناء المسلمين ينفذ ما يريدون، وهذه خطر لأنهم من أبناء جلدتنا ويظهرون أنهم منا ومن الإسلام ومعنا في الإسلام، ولكن مع هذا ينفذون مخططات اليهود والنصارى في جامعات المسلمين. هذا هو الخطر العظيم. فمتى إذا تشد هذه الثغرة؟ إذا كان أمثالكم من الشباب المسلم الواعي يعني يتنوع في اختصاصاته، ما يعني يأتي ويقول لا أنا لا أختص إلا في أمور الشريعة. طيب وإذا كنت طيب كلهم يأتون إلى الشريعة، من يدرس أيضا هذه الأمور الأخرى ويكفي المسلمين فيها؟ هذا باب يجب أن يسد. طيب كيف نسده؟ كيف نسده؟ لابد أن يكون معنا يعني حاجتنا، نستطيع أن نسد حاجة في داخل بلاد المسلمين. والله في بلاد المسلمين علماء ومن بلاد المسلمين أفكار عظيمة، لكن للأسف رضيت أن تبقى في بلاد الكفار أو ضيقت في بلاد المسلمين فخرجت إلى بلاد الكفار. ولو أنها استغلت هذه الأفكار وهذه الأدمغة وهذه العقول وعيدت إلى بلاد المسلمين كان اختلف وضع المسلمين إلى غير. هذه أيضا يعني ينبغي للمسلم أن يعي مثل هذا، أن الغزو ليس المقصود به فقط أن تغزو بالفكرة قبل أن تغزو بالجيش. ولهذا كان من الأخطار التي يشعر بها يعني التي يشعر بها الحلفاء خطر وجود بعض اللغات الألمانية أو الكلمات الألمانية التي تسربت إلى بعض صفوف بلاد الحلفاء. قالوا هذه أعظم غزوة من غزو هتلر، لابد أولا أن نبدأ بأن نحسن أنفسنا بلغتنا ولا نستورد أي لغة أجنبية. نحن للأسف الذي لا يتكلم اللغة الإنجليزية يعتبر متخلف، وأما الذي يجيدها ويستطيع أن يتكلم بها ولو يجهل اللغة العربية هذا متقدم. وأما ذاك يعتبر رجعي، والله هذه هي الرجعية بعينها، لأنه ما كان أحد من أبناء المسلمين يقدم على تعلم لغة حتى يتقن اللغة العربية، بل أبناء المسلمين الأعجاب كانوا يتقنون اللغة العربية قبل لغة أي لغة من اللغات، حتى أنها يصبح من المدافعين عن لغة العرب، عن لغة القرآن، لغة أهل الجنة، من يكون من هؤلاء العجب. فهؤلاء العلماء الذين سطر لهم التاريخ ودون لهم كتب، أعظم كتاب في النحو كتاب سيبويه، وهو رجل أعجمي، رجل أعجمي. وكذلك العلماء في قاطبة من الذين خدموا الحديث أو غالبهم من أهل الحديث من الموالي، ولكن تعلموا العربية وأتقنوا العربية قبل كل شيء مع إتقان القرآن الكريم. فلا بد أن نفعل هذا مع أنفسنا ومع أبنائنا الصغار، يتقنوا اللغة العربية ويتقنوا القرآن، ثم بعد ذلك نعلمهم اللغات الأخرى. أما أن نبدأ بحشو أذهانهم من زبالات الغرب ومن هذه اللغات التي في المدارس أكثر ما يتعلمون فيها أيضا الأمور النازلة والهابطة وأسماء الخمرة وأسماء العشيقة وما شابهها، فهذا والله انتكاس، وهذا ارتكاس. لماذا؟ هل تظن أنك إذا تكلمت هذه اللغة أنك تصبح ممن يقال أنك متطور، أو تصبح من يعني تنسب إلى أنك من الذين يصنعون الصاروخ؟ لا، تصنع الصاروخ بلغتك، بلغتك أنت تترجم كل هذه الأشياء بلغتك. إذا كنت قويا كل ما يوجد من العلوم الموجودة في بلاد الغرب أو الشرق تترجمها إلى لغتك. للأسف أن في الاتحاد السوفيتي أكبر يعني دولة تعتبر أو الدولة الأولى التي لا يدخل إليها لغة أجنبية، يترجم فيها ما يقرب ما بين 17 إلى 19 كتابا معدل يوميا، إذا مجموع يعني من هذا المجموع معدل ما يترجم إلى اللغة السوفيتية من الكتب التي تترجم باللغة السوفيتية التي تقرأ بهذه اللغة، وممنوع في الصحافة أن تكون بغير لغتها. يحصنون أنفسهم وهم أهل كفر وأهل إلحاد، ونحن للأسف نترك لهؤلاء يعني يسرحون ويمرحون في بلاد المسلمين، بل أنه يصيب الإنسان يعني الانكساب ويصيبه العار إذا حس أنه يعني لا يتكلم اللغة الأجنبية، ثم بعد ذلك يحاول ولا يصل إلى شيء ويترك لغته أيضا، لغة القرآن الكريم. فإذا أول شيء لغة القرآن، أن تغزو بهذه اللغة وأن تسير بهذه اللغة في القرآن الكريم، والفكر يبدأ قبل الجيش، فإن هذه يعني الأمور التي كان يفعلها المسلمون، لأنهم كانوا يرونهم وهم يصلون وهم أيضا يعني يقدمون على الغزو، وأوهم أنهم بفكرهم هذا وبعملهم هذا، لأن الإسلام ما في فكر مجرد، إذا تحدثنا عن الفكر فليس المقصود المبادئ والنظريات، لا، المبادئ والنظريات موجودة في القرآن الكريم والسنة وهي محفوظة، ولكن ترجم الترجمة إلى عمل. فرأيت قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة، هذه خلعت القلوب وأصبح يعني كسرى وقيصر من أخوف الناس إذا جاء جيش الإسلام والمسلمين. وهذا يعني أمر يعاد مرة أخرى ويمكن تكريره مرة أخرى. لماذا؟ إذا صدقنا النية ورجعنا فعلا إلى الجهاد الحق وأقمنا دولة الإسلام في النفوس أولا، فإن وشريعة الله عز وجل وطبقت أحكام الله عز وجل في بلاد المسلمين، عندئذ والله كل هذه الممالك الكافرة تسقط تحت أقدام المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن لا بد من العمل ولا بد من التحصيل من الحصانة، فلا يكون لهؤلاء غزو في النفوس حتى أن الإنسان يضعف وينبهر أمام هذه الأشياء التي أحيانا يعني ربما تكون مما لا يعجب منه حتى الأطفال في بلاد الغرب، ونحن إذا رأينا شيء من هذا ننبهر، خلاص هذا غير صحيح، والغزو ماضي إلى يوم القيامة، ولا صحة لإبطال شيء من أحكام الغزو.
وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا، ولحديث أم حرام مرفوعا: المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد،
والغرق له أجر شهيدين والغرق له أجر شهيدين. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. رواه ابن ماجه.
غزو البحر والحديث فيه ذكر فيه حديثين. الحديث الأول حديث حسن، وله أيضا شاهد في صحيح مسلم، وذلك وهو من حديث أم حرام بنت ملحان التي زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخوال أبيه، وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام وهو ذاهب إلى قبة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبة يعني يوم السبت، فكان يمر عليها وربما قال عنده شهيد. والغرق يعني الذي يغرق له أجر شهيدين. وقد ورد في هذا في تعداد الشهداء لما قال: الشهداء في أمتي قليل، فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الشهداء خمسة: المطعون وهو الذي أصيب بالطاعون. المطعون ليس بالطعنة، لا، المطعون بالطاعون. ولهذا فإن المطعون يعني الذي أصيب بالطاعون وصبر على ذلك واحتسب فإنه شهيد، وأنه إذا وقع الطاعون بأرض فلا يخرج منها ولا يدخل إليها ولا يغض، ممرض على مصح. وقد فعل هذا عمر رضي الله تعالى عنه وقال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. والمبطون وهو الذي أصيب بمرض البطن وهو المائد الذي أشار إليه في حديث أم حرام رضي الله عنها. والغرق وهو الغريق، وكذلك صاحب الهدم الذي يهدم عليه فلا يستطيع الخروج. والشهيد في سبيل الله يعني الذي يقتل أو يموت وهو خارج في سبيل الله فإنه شهيد، لأنه ورد أيضا في صحيح مسلم وقد جمع هذه الأحاديث فذكر مجموعها. ولا مانع أن يكون مجموع ما ورد شهداء، لا مانع، لأنه لا تعارض بين الأحاديث، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني أحوال، ويذكر في حالة أيضا أحوال أخرى، وهذا يكون من باب الزيادة وليس من باب النسخ ولا من باب التعارض. فكل من ذكر يعني أنه شهيد فيكتب له الشهادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الشيخ، ولكن الحقيقة بعد البحث في سنده هلال بن ميمون، وهلال بن ميمون افتقه البعض ووهنه البعض الآخر، حتى قال ابن أبي حاتم عنه قال فيه يعني أو رمزه بأنه يعني في حديثه لين. أما حديث أم ملحان الذي قال: إن من أمتي ملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، ملوك على الأسرة أو كالملوك، فهذا استبشار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني ذكره النووي، ذكر النووي تبويبا له باب فضل الغزو في البحر. قال: وأما حديث أبي أمامة هذا بطوله فهو حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا بسبب عفير بن معدان فقد ضعفوه، وفيه أيضا قيس بن محمد الكندي لا يحتج به، وكذلك رواه أيضا عن ابن عفير فهو جمع بين ضعفين، روايته عن ضعيف فهو أيضا ممن لا يحتج به، فالحديث لا تقوم به حجة. ثم في متنه نكارة، وهو أن الدين بالنسبة هو حق المخلوقين، وقد ورد فيه صحيح حديث صحيح في مسلم، فلو كان يعني الثقة خالف منه وأوثق منه كان حديثه شاذا، فكيف إذا كان المتن يعني هذا فيه ضعف وخالف حديثا صحيحا لا ينظر إليه. ففي متنه نكارة، لأنه ورد في الحديث أنه يغفر للشهيد يعني كل ذنبه إلا الدين، لماذا؟ لأن هذه حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على التشاح ولا يمكن أن تعطى، ويبقى بالنسبة حقوق الله عز وجل، فهذه هي التي تعطى، لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وجنابه أوسع. ولكن حقوق الآدميين لماذا يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في مكان واحد؟ ليقتص بعضهم من بعض، ليقتص بعضهم من بعض. فهذا يعني ينبغي الحرص في مسألة حقوق الآدميين، سواء كانت حقوق مالية أو كانت حقوق الأعراض. ونحن من أكثر الناس وقوعا في أعراض الناس، ونظن أن هذا اللسان كما يقولون يعني سهل الانطلاق في أعراض الناس وفي الحديث عن فلان وفلان. ولو اشتغل طلبة العلم في مجالسهم بذكر الله وقراءة القرآن وقراءة الحديث والسنة النبوية والسيرة، ما حصل عندهم وقت لأن يتحدثوا في الناس. لكن للأسف كثير من الناس لو تسأله عن آية في حديث من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم مسألة فقهية لا يعرف، ولو تسأله عن فلان فيه كذا، وفلان من الجماعة الفلانية، وفلان فيه من المبتدع، وفلان فيه كذا، وما عندنا إلا تجريح الناس. وكأننا نحن أصبحنا يعني المثل الأعلى والقمة الذين لا يلحق بنا كلام الناس. وهذا هو عين العيب وعين الجهل وعين النقص. لو أننا نشتغل بعيوب أنفسنا وبالنقص الذي فينا لنكمل هذا النقص ونشدده، ما كان نشترح السيئات. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نعم، إذا كان الرجل صاحب بدعة وشر ويحذر الناس منه فلا بأس بذلك، يعني يحذر من بدعته ويحذر من خرافته ويحذر من شره. وأما أن يعني من أجل أن تلأ فقط نلوك الناس بألسنتنا، فهذا هو الخطأ، وهو سيأتي يوم القيامة ويأخذ حقه منك. المسلم سيأتي يوم القيامة ويأخذ حقه منك، وعندئذ تكون من المفلسين. لأن المفلس ليس، قالوا المفلس هو من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ثم يقول يعني قد ظلم هذا وسفك دم هذا وتكلم في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى معه شيء أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. فإذا هذه الحقوق يعني حقوق الآدميين، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية جميع حقوق الآدميين، جميع حقوق الآدميين لا تغفر إلا بالسماح منهم، وإلا يعني بأن يعني يعفو عن بأن يعفو عنه، يعني ما كان لهم من حقوق في الأعراض كالحقوق المالية يعني. سيذكرها أيضا هنا. إذا قال فيما بعد تكفر الشهادة، فإذا هذه الحقوق، هذا الحديث فيه نكارة في المثل أنه يعني تكفر الحقوق كلها حتى الدين، فكيف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يغفر له كل شيء إلا الدين؟
وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما.
نعم، يعني كأنه يقول هنا تكفر للشهيد جميع الذنوب للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر قال يغفر الله للشهيد كل ذنب، كل ذنب، ثم استثنى إلا الدين. طيب إلا الدين له مفهوم خاص وهو النقود، ولكن هناك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفوا أوطبوا الله فالله أحق بالوفاء. فإذا سمى يعني الحج والصوم إذا كان على المسلم ومات يقضى عنه، وقال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فإذا سماه دينا سماه دينا. فالقتل أعظم من المال، إذا قتل إنسان مسلما فهو أعظم من المال، فهذا الدين في رقبته. وكذلك بالنسبة لعرضه ومظالمه الخاصة فإنها تكون مثل المال أو أعظم من المال. الإنسان قد يتنازل أحيانا عن بعض المال لأخيه المسلم، إذا رآه معسر قد يتنازل، لكن قد لا يتنازل إذا نال من عرض، قد لا يتنازل عنه. فإذا لا بد أن يستحله، لا بد أن يستحله. فهذه هي المسألة التي دخل منها القياس على الدين، أو أن الكل دين فاشتمل النص على كل شيء، حتى لا نقول بالقياس في هذا المسألة، نقول الدين هو لفظ عام يدخل فيه الحقوق المالية وتدخل فيه حقوق الأعراض وغيرها من الحقوق الأخرى، وهذا هو الصحيح، يعتبر دين عليه. وكذلك بالنسبة للزكاة، لأنه وإن كان فيها حق واضح لله عز وجل لكن فيها حق للآدمي، وإذا وجبت عليه وأخرها بقيت في ذمته، فإذا لا تغفر. وكذلك الحج إذا أخره وهو يستطيع لذلك، ولهذا لو تعارض الحق العام في الجهاد مع الحق الخاص في الحج فإنه يحج أولا ثم بعد ذلك يجاهد. هذا هو يعني قوله هنا أخرهما، يعني مع استطاعته أن يفعل الجهاد، مع استطاعته أن يفعل الحج. فإذا أخر الزكاة وقد وجبت عليه، وأخر الحج وقد وجب عليه وهو مستطيع له، فعندئذ بقي دين، فإذا قتل في سبيل الله فكأنه يبقى هذا في عنقه ويطالب به ويأتم بثمنه ولو كان شهيدا، حتى لو كان شهيدا.
ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، لحديث أبي قتادة، وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل قال لي ذلك. رواه أحمد ومسلم.
ولهذا يعني هذا النص يعتبر سند الإجماع الذي ذكره ابن حبيرة رحمه الله تعالى في الإفصاح، فقال اتفقوا على أن من لم يلزم لم يتعين عليه الجهاد لم يكن فرض عين، أما الفرض العين فيخرج عندئذ، لا ينظر في هذه الحالة لا إلى هذا الحق ولا إلى حق الوالدين، إذا تعين عليه، وهي الحالات الثلاثة التي ذكرناها وذكرها أهل العلم بالإجماع ولا يعني غيرها لا رابعة لها. فبهذه الحالة إذا تعين عليه الجهاد وجب الخروج، ولكن إذا لم يتعين وكان فرض كفاية فعندئذ، وكان من الأمور المتطوع بها بالنسبة إليه، فعندئذ يقدم أولا حق الوالدين. هذا لأنه قال سيأتي معنا الحديث: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، سمه جهادا. وكذلك قال: إلا الدين، فإن جبريل قال لذلك عليه السلام، يعني الدين لا تخرج حتى تستبيح صاحبه، إذا كنت ستخرج تستبيح صاحبه من الخروج، فإن أذن لك وإلا فإنك تبقى حتى تؤتي حقه. لماذا؟ لأن هذا حق واجب عليه، وذاك يعتبر تطوع، فهل تقدم الشيء الذي فيه تطوع وسنة على أمر واجب؟ لا يصح. هذه حقوق الناس متعلقة برقبتك، فتقدم ما كان عليك فيه حق واجب، أما ما كان مسنونا في هذه الحالة فكيف تقدم السنة على الفرض؟ لا يقدم السنة على الفرض والواجب. هذا معنى قوله إلا الدين، يعني المتطوع به هل يغفر لي؟ قال: نعم. والمقصود إذا خرج في جهاد يتطوع في ذلك، لأن هذا الاستثناء أو هذا التخصيص يأتي من العمومات التي وردت ومن الأحوال التي ثبتت بالإجماع. فذكر ابن حبيرة أن من كان له يعني والدان أو كان أحدهما حيا وكان الجهاد في حقه تطوعا فإنه لا يخرج إلا بإذنهما أو بإذن والده. وكذلك بالنسبة لمن كان له دين عليه دين فإنه لا يخرج حتى يستبيح صاحب الدين ويأذن له. ولهذا قال أهل العلم قاسوا على ذلك مسألة الحج، فقالوا: من كان عليه دين لا يخرج ويعتبر غير مستطيع إلى ذلك سبيلا حتى يستأذن صاحب الدين.
ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لقول ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه.
وهذا هو الذي ذكر قال ولا من أحد أبويه حر مسلم، لأن بالنسبة للكافر لا يؤخذ إذنه في هذا، لا يؤخذ إذنه لأنه غالبا يكون عدوا للمسلمين فقد لا يأذن له في الخروج. ولا الرقيق لأنه مملوك، وولد الرقيق مملوك أيضا، والأصل والحق في هذا للسيد وليس للأب، هذا قصده في هذا القيد الذي ذكر. ثم الحديث الذي ذكر هنا وحديث المسعود أي العمل أحب لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة على وقتها. لماذا؟ لأن الذي بر معنا هذا الحديث للاستشهاد أن من حافظ على الصلاة في وقتها فهو لما سواها أحفظ. ما من إنسان يحافظ على الفرائض محافظة دقيقة على الصلوات في وقتها إلا تجده بإذن الله يحافظ على غيرها من العبادات الأخرى. قال إن هذه العبادة يعني من أعظم العبادات، بل هي أعظم عبادة على الإطلاق بعد الشهادتين، فمن حفظها نجده يعني يندر أن يكون عليه ضياع في غيرها. ثم أيضا بر الوالدين، لأنه إذا ومن ضيع الصلاة فغيرها من باب أولى. وبر الوالدين، هل يتصور أن الإنسان اجتماعي بطبعه يعيش بين الناس، هل يستطيع أن يحكم الإنسان أن يبر أحدا وهو يعني لا يبر والديه؟ مستحيل. شهيد، والغرق يعني الذي يغرق له أجر شهيدين. وقد ورد في هذا في تعداد الشهداء لما قال الشهداء في أمتي قليل، فقالوا منهم يا رسول الله؟ يا رسول الله قال الشهداء خمسة: المطعون، المطعون وهو الذي أصيب بالطاعون، المطعون ليس بالطعنة، لا المطعون بالطاعون. ولهذا فإن المطعون يعني الذي أصيب بالطاعون وصبر على ذلك واحتسب فإنه شهيد، وأنه إذا وقع الطاعون بأرض فلا يخرج منها ولا يدخل إليها ولا يورد، ممرض على مصح. وقد فعل هذا عمر رضي الله تعالى عنه وقال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. والمبطون وهو الذي أصيب بمرض البطن وهو المائد الذي أشار إليه في حديث أم حرام رضي الله عنها. والغرق وهو الغريق، وكذلك صاحب الهدم الذي يهدم عليه فلا يستطيع الخروج. والشهيد في سبيل الله يعني الذي يقتل أو يموت وهو خارج في سبيل الله فإنه شهيد، لأنه ورد أيضا في صحيح مسلم وقد جمع هذا هذه الأحاديث فذكر مجموعها. ولا مانع أن يكون مجموع ما ورد شهداء، لا مانع، لأنه لا تعارض بين الأحاديث، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني أحوال ويذكر في حالة أيضا أحوال أخرى، وهذا يكون من باب الزيادة وليس من باب النسخ ولا من باب التعارض. فكل من ذكر يعني أنه شهيد فيكتب له الشهادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الشيخ، ولكن الحقيقة بعد البحث في سنده هلال بن ميمون، وهلال بن ميمون اتقه البعض ووهنه البعض الآخر، حتى قال ابن أبي حاتم عنه قال فيه يعني أو قمزه بأنه يعني في حديثه لين. أما حديث أم ملحان الذي قال إن من أمتي ملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، ملوك على الأسرة أو كالملوك، فهذا استبشار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني ذكره النووي، ذكر النووي تبويبا له باب فضل الغزو في البحر. قال وأما حديث أبي أمامة هذا بطوله فهو حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا بسبب عفير بن معدان فقد ضعفوه، وفيه أيضا قيس بن محمد الكندي لا يحتج به، وكذلك رواه أيضا عن ابن عفير فهو جمع بين ضعفين روايته عن ضعيف وهو أيضا ممن لا يحتج به، فالحديث لا تقوم به حجة. ثم في متنه نكارة وهو أن الدين بالنسبة هو حق المخلوقين، وقد ورد فيه صحيح حديث صحيح في مسلم، فلو كان يعني الثقة خالف منه وأوثق منه كان حديثه شاذا، فكيف إذا كان المتن يعني هذا فيه ضعف وخالف حديثا صحيحا ما ينظر إليه؟ ففي متنه نكارة، لأنه ورد في الحديث أنه ينقص للشهيد
يعني كل ذنبه إلا الدين. لماذا؟ لأن هذه حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على التشاح ولا يمكن أن تقطع، ويبقى بالنسبة حقوق الله عز وجل، فهذه هي التي تقطع، لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وجنابه أوسع. ولكن حقوق الآدميين لماذا يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في مكان واحد؟ ليقتص بعضهم من بعض، ليقتص بعضهم من بعض. فهذا يعني ينبغي الحرص في مسألة حقوق الآدميين، سواء كانت حقوق مالية أو كانت حقوق الأعراض. ونحن من أكثر الناس وقوعا في أعراض الناس، ونظن أن هذا اللسان كما يقولون يعني سهل الانطلاق في أعراض الناس وفي الحديث عن فلان وفلان. ولو اشتغل طلبة العلم في مجالسهم بذكر الله وقراءة القرآن وقراءة الحديث والسنة النبوية والسيرة، ما حصل عندهم وقت لأن يتحدثوا في الناس. لكن للأسف كثير من الناس لو تسأله عن آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم مسألة فقهية لا يعرف، ولو تسأله عن فلان فيه كذا، وفلان من الجماعة الفلانية، وفلان فيه من المبتدع، وفلان فيه كذا، وما عندنا إلا تجريح الناس. وكأننا نحن أصبحنا يعني المثل الأعلى والقمة الذين لا يلحق بنا كلام الناس. وهذا هو عين العيب وعين الجهل وعين النقص. لو أننا نشتغل بعيوب أنفسنا وبالنقص الذي فينا لنكمل هذا النقص ونشدده، ما كان نشترح السيئة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نعم، إذا كان الرجل صاحب بدعة وشر ويحذر الناس منه فلا بأس بذلك، يعني يحذر من بدعته ويحذر من خرافته ويحذر من شره. وأما أن يعني من أجل أن تلأ فقط نلوك الناس بألسنتنا، فهذا هو الخطأ، وهو سيأتي يوم القيامة ويأخذ حقه منك. المسلم سيأتي يوم القيامة ويأخذ حقه منك، وعندئذ تكون من المفلسين. لأن المفلس ليس، قالوا المفلس هو من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ثم يقول يعني قد ظلم هذا وسفك دم هذا وتكلم في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى معه شيء أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. فإذا هذه الحقوق يعني حقوق الآدميين، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية جميع حقوق الآدميين، جميع حقوق الآدميين لا تغفر إلا بالسماح منهم، وإلا يعني بأن يعني يعفو أم بأن يعفو عنه، يعني ما كان لهم من حقوق في الأعراب كالحقوق المالية سيذكرها أيضا هنا. إذن قال فيما بعد تكفر الشهادة. فإذا هذه الحقوق، هذا الحديث فيه نكارة في المثل أنه يعني تكفر الحقوق كلها حتى الدين، فكيف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يغفر له كل شيء إلا الدين؟
وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما.
نعم، يعني كأنه يقول هنا تكفر للشهيد جميع الذنوب للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث ابن عمر قال يغفر الله للشهيد كل ذنب كل ذنب. ثم استثنى إلا الدين. طيب، إلا الدين له مفهوم خاص وهو النقود، ولكن هناك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفوا أو اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فإذا سمى يعني الحج والصوم إذا كان على المسلم ومات يقضى عنه، وقال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فإذا سماه دينا سماه دينا. فالقتل أعظم من المال، إذا قتل إنسان مسلما فهو أعظم من المال، فهذا الدين في رقبته. وكذلك بالنسبة لعرضه ومظالمه الخاصة فإنها تكون مثل المال أو أعظم من المال. الإنسان قد يتنازل أحيانا عن بعض المال لأخيه المسلم، إذا رآه معسر قد يتنازل، لكن قد لا يتنازل إذا نال من عرض، قد لا يتنازل عنه. فإذا لا بد أن يستحله، لا بد أن يستحل. فهذه هي المسألة التي دخل منها القياس على الدين، أو أن الكل دين، فاشتمل النص على كل شيء، حتى لا نقول بالقياس في هذا المسألة، نقول الدين هو لفظ عام يدخل فيه الحقوق المالية وتدخل فيه حقوق الأعراض وغيرها من الحقوق الفطرة، وهذا هو الصحيح، يعتبر دين عليه. وكذلك بالنسبة للزكاة، لأنه وإن كان فيها حق واضح لله عز وجل، لكن فيها حق للآدمي، وإذا وجبت عليه وأخرها بقيت في ذمته، فإذا لا تغفر. وكذلك الحج إذا أخره وهو يستطيع لذلك. ولهذا لو تعارض الحق العام في الجهاد مع الحق الخاص في الحج فإنه يحج أولا ثم بعد ذلك يجاهد. هذا هو يعني قوله هنا أخرهما، يعني مع استطاعته أن يفعل الجهاد. مع استطاعته أن يفعل الحج، فإذا أخر الزكاة وقد وجبت عليه، وأخر الحج وقد وجب عليه وهو مستطيع له، فعندئذ بقي دين، فإذا قتل في سبيل الله فكأنه يبقى هذا في عنقه ويطالب به ويأتم بثمنه، ولو كان شهيدا، حتى لو كان شهيدا.
ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، لحديث أبي قتادة، وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل قال لي ذلك. رواه أحمد ومسلم.
ولهذا يعني هذا النص يعتبر سند الإجماع الذي ذكره ابن حبيرة رحمه الله تعالى في الإفصاح، فقال اتفقوا على أن من لم يلزم لم يتعين عليه الجهاد لم يكن فرض عين، أما الفرض العين فيخرج عندئذ، لا ينظر في هذه الحالة لا إلى هذا الحق ولا إلى حق الوالدين، إذا تعين عليه، وهي الحالات الثلاثة التي ذكرناها وذكرها أهل العلم بالإجماع ولا يعني غيرها لا رابعة لها، فبهذه الحالة إذا تعين عليه الجهاد وجب الخروج، ولكن إذا لم يتعين وكان فرض كفاية فعندئذ وكان من الأمور المتطوع بها بالنسبة إليه، فعندئذ يقدم أولا حق الوالدين. هذا لأنه قال سيأتي معنا الحديث: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، سمه جهادا. وكذلك قال: إلا الدين، فإن جبريل قال لذلك عليه السلام، يعني الدين لا تخرج حتى تستبيح صاحبه، إذا كنت ستخرج تستبيح صاحبه من الخروج، فإن أذن لك وإلا فإنك تبقى حتى في حقه. لماذا؟ لأن هذا حق واجب عليك، وذاك يعتبر تطوع، فهل تقدم الشيء الذي فيه تطوع وسنة على أمر واجب؟ لا يصح. هذه حقوق الناس متعلقة برقبة، فتقدم ما كان عليك فيه حق واجب، أما ما كان مسنونا في هذه الحالة فكيف تقدم السنة على الفرض؟ لا يقدم السنة على الفرض والواجب. هذا معنى قوله إلا الدين، يعني المتطوع به هل يغفر لي؟ قال: نعم. والمقصود إذا خرج في جهاد يتطوع في ذلك، لأن هذا الاستثناء أو هذا التخصيص يأتي من العمومات التي وردت ومن الأحوال التي ثبتت بالإجماع. فذكر ابن حبيرة أن من كان له يعني والدان أو كان أحدهما حيا وكان الجهاد في حقه تطوعا فإنه لا يخرج إلا بإذنهما أو بإذن والده. وكذلك بالنسبة لمن كان له دين عليه دين فإنه لا يخرج حتى يستبيح صاحب الدين ويأذن له. ولهذا قال أهل العلم قاسوا على ذلك مسألة الحج، فقالوا: من كان عليه دين لا يخرج ويعتبر غير مستطيع إلى ذلك سبيلا حتى يستأذن صاحب الدين.
ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لقول ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه.
وهذا هو الذي ذكر قال ولا من أحد أبويه حر مسلم، لأن بالنسبة للكافر لا يأخذ إذنه في هذا، لا يأخذ إذنه لأنه غالبا يكون عدوا للمسلمين فقد لا يأذن له في الخروج. ولا الرقيق لأنه مملوك، وولد الرقيق مملوك أيضا، والأصل والحق في هذا للسيد وليس للأب، هذا قصده في هذا القيد الذي ذكر. ثم الحديث الذي ذكر هنا وحديث المسعود أي العمل أحب لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة على وقتها. لماذا؟ لأن الذي بر معنا هذا الحديث للاستشهاد أن من حافظ على الصلاة في وقتها فهو لما سواها أحفظ. ما من إنسان يحافظ على الفرائض محافظة دقيقة على الصلوات في وقتها إلا تجده بإذن الله يحافظ على غيرها من العبادات الأخرى. قال إن هذه العبادة يعني من أعظم العبادات، بل هي أعظم عبادة على الإطلاق بعد الشهادتين، فمن حفظها تجده يعني يندر أن يكون عليه ضياع في غيرها. ثم أيضا بر الوالدين، لأنه إذا ومن ضيع الصلاة فغيرها من باب أولى. وبر الوالدين، هل يتصور أن الإنسان اجتماعي بطبعه يعيش بين الناس، هل يستطيع أن يحكم الإنسان أن يبر أحد؟